شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لها بأنها من أهل الجنة، لأن التائب مرحوم والمرحوم يدخله الله عز وجل الجنة. هذا ما يقرره أهل السنة والجماعة ويصير عليه اللاحق عن الشاذ، أو يكون ذلك بالشهادة إن لم يعترف الزاني وشهد عليه أربعة عدول أقيم عليه الحد ولو لم يعترف، وشهادتهم يدلون بها على نسق واحد لا يختلفون بأنهم رأوا الزاني يفعل بالزانية رأي العين فيقام بتلك الشهادة الحق.
ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه لحدث كان منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما.
نعم، هذا موقف أهل السنة والجماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يجب أن نسير عليه وأن يسير عليه كل مكلف كل مسلم، الكف عن مساوئهم، وأنه إن حصل منهم شيء من المخالفات فإنه مغمور في جانب حسناتهم، ولا يجوز لأحد أن يخوض في ما اختلفوا فيه أو جرى بينهم من الاقتتال أو نحو ذلك، ولا يجوز التنقص لأحد أبدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فأهل السنة والجماعة تراهم يترضون عن أصحاب رسول الله ويرون أن محبتهم فرض فرضه الله وفرضه الرسول عليه الصلاة والسلام، والرضا عنهم باطنا وظاهرا والكف عن معايبهم، وأن ما ذكر عنهم ما كان منه كذبا فلا يصدق، وما زيد فيه ونقص منه فلا يؤخذ به، وما صح أنهم فعلوه يحسن بهم الظن ولا يخوض أحد في ذلك، وخطأهم مغمور في جانب حسناتهم ومنها الصحبة التي امتازوا بها عن غيرهم. وشهادة النبي صلى الله عليه وسلم لهم بقوله خيركم قرن، لذا لا يتنقص بواحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا مبتدع ضال عن منهج أهل السنة والجماعة. هذا هو الموقف الصحيح، فلا يجوز فعل الخوارج ولا فعل الروافض. الخوارج كفروا بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعلي بن أبي طالب ومن معه رضي الله عنه وقاتلوهم واستحلوا دماءهم، والروافض غلوا في آل البيت وجفوا بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بل وكفروهم كأبي بكر وعمر وبقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اعتبروهم من أهل التعاون على الإثم والعدوان، واعتبروهم منافقين بعد النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم خانوا. وكذبت الروافض وضلت الخوارج، وهدى الله أهل السنة والجماعة فعرفوا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قدرهم وحقهم، ولم يدعوا لهم العصمة ولم يخوضوا فيما شجر بينهم، وهم أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على اختلاف مراتبهم ومنازلهم في الفضل.
والنفاق هو الكفر.
صحيح.
أربع مسائل.
من التابعة من الكتاب.
السلام عليكم. أقول
هذه
سؤال مهم بارك الله.
تفضل.
أقول بارك الله فيكم. السلام عليكم. سمعنا من
بعض
من
ينتسب
للعلم.
خلي الباب. نعم. بدون. لا
أقول سمعنا من ينتسب للعلم في بعض بلاد الغرب يقول أنه لا فرق بين الخوارج والبغاة. ثم استدل بقول علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بالخوارج هم إخواننا بغوا علينا، وقال فيهم لما سئل عنهم لا من الكفر فروا، وقال بعدها وهذا يستفاد منه أن السلف كانوا لا يكفرون الفرق الإسلامية. فهل هذا الكلام صحيح أنه لا فرق بين الخوارج والبغاة؟
على كل حال الخوارج أهل عقيدة، أهل عقيدة، وهذه العقيدة هي الحكم على العصاة إن لم يتوبوا من موبقاتهم، وهم من أهل التوحيد والصلاة والصيام، وماتوا ولم يتوبوا حكموا عليهم بالخلود في النار، وأنهم لا وأن من دخل النار لا يخرج منها. وحكموا عليهم في الدنيا بالكفر المخرج من الملة، هؤلاء الخوارج هذه عقيدتهم، بخلاف البغاة. البغاة يبغي بعضهم على بعض، ولم يحكم عليه بالكفر، ولم يحكم عليه بالخلود في النار، لذا فليس البغاة كالخوارج. فالبغاة إما أن يكونوا من أهل الإسلام، وإما أن يكونوا من غيرهم، سواء هؤلاء البغاة بغوا على الإمام، بمعنى خرجوا على الإمام يطالبون بحقوق، إما بجلب مصالح أو دفع مضار، وهذا خروج من البغاة، لكن ليس معتقدهم كمعتقد الخوارج، وهو الحكم بالكفر على عصاة الموحدين إن ماتوا بدون توبة. وإما أن يكون البغاة من بعضهم على بعض، طائفة على طائفة، وهؤلاء ليسوا كالخوارج في الاعتقاد، فقد يبغون من أجل المال أو من أجل الانتقام، ولم يحكموا على الفئة المعتدى عليها بالكفر. والله سبحانه وتعالى سمى البغاة مؤمنين إذا كانوا من أهل الإسلام، كما في الآية الكريمة في سورة الحجرات. وأما قول علي رضي الله عنه هم من الكفر فروا، بمعنى أنهم تأولوا فقاتلوا، تأولوا بعض نصوص القرآن واقتنعوا فيها على فهمهم، كقول الله تعالى إن الحكم إلا لله، فقالوا إن عليا حكم الرجال والله يقول إن الحكم إلا لله، فقد كفر لأنه قدم حكم الرجال على حكم الله، تأويل فاسد وتأويل باطل. فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بتفسير القرآن من الخوارج، إنما أهل السنة وأئمتهم الصحابة يتورعون في التكفير، لا يصدرون التكفير إلا لمن على من كفره الله عز وجل القرآن أو الرسول عليه الصلاة والسلام في السنة، أو أجمع المسلمون على كفره قالوا بذلك. فأما أهل الفرق الإسلامية ومنهم الخوارج فهنا يعتبروهم متأولين، فمن كان كذلك وبعضهم مقلدين فوقعوا في سوء الاعتقاد، لذا قال علي بن أبي طالب هم من الكفر فروا، وقال إخواننا طغوا علينا، يعني اعتدوا علينا. والمهم أن المبتدع كما تكرر معكم لا يخلو من حالين، إما أن تكون بدعته تكفره بشهادة القرآن ومن أنزل عليه الفرقان أو ما أجمع عليه المسلمون الذين لا يجتمعون على ضلال، فالحكم عليه بالكفر لا يتوقف فيه أحد. وإما أن تكون بدعته لا تكفره بنص القرآن ونص السنة وإجماع المسلمين، ولو حصل في ذلك خلاف بين أهل العلم بين مكفر ومفسر، فالتوقف وعدم إطلاق الكفر أفضل من الوقوع في التكفير ومنهجه، والحكم لله تبارك وتعالى في جميع خلقه، له الحكم وإليه ترجع.
هل ثبت عن السلف أنهم كفروا بعض الفرق الإسلامية؟
نعم، السلف كفروا الجهمية لأنهم قلال، نفوا عن الله ما أثبته القرآن، نفوا عن الله أسماءه الحسنى وصفاته العلى والله أثبتها، فكذبوا القرآن، ومن كذب القرآن أو حرفا واحدا من القرآن فقد كفر بدون شك.
يقول السائل صلى الله عليكم، هل علم النبي صلى الله عليه وسلم للغيب مطلق أم مقيد؟
ما أخبره الله به من أمور الغيب قال به، ولا يخبر عن شيء من المغيبات من تلقاء نفسه أبدا، كما قال الله تعالى إن هو إلا وحي يوحى، وقال سبحانه وتعالى عنه قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. نعم، وكم من قضايا كانت يسأل فيها النبي صلى الله عليه وسلم وما نزل عليه فيها شيء فلم يقل فيها شيئا حتى ينزل الوحي، وهذا كثير في القرآن الكريم. جاء رهط من اليهود وقيل من المشركين فسألوه، قالوا له ما معنى الروح، سألوه عن الروح فما أعطاهم جوابا حتى أنزل الله عز وجل عليه ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فسألوا وهم أصحاب تعنت مكيدة، لأن كلمة الروح تطلق ويراد بها أحد ثلاثة معاني، تطلق الروح على الروح البشرية، على الروح التي تعمر الجسد، روح المؤمن، روح المسلم، روح الكافر، الأرواح جميعا أرواح المخلوقات، وتطلق ويراد بها جبريل عليه الصلاة والسلام، لأن الله سماه نزل به الروح الأمين روح القدس، وتطلق ويراد بها القرآن كما قال عز وجل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فقالوا إذا أجاب بواحدة نقول لا، المراد الثانية أو الثالثة، يعني ليبينوا خطأ، لينسبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم خطأ، فجاء القرآن فقطع دابرهم وألقمهم الحجر، قل الروح من أمر رب، فروح المخلوقات من أمر الله، هو الذي أمر بأن تنفخ الأرواح في أجساد المخلوقات، ونزول القرآن بأمر الله عز وجل وهو صفة من صفاته، وروح القدس بأمر الله ينزل، وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا.
وردكم أحسن الله إليكم في من يقول أن الحاكم المسلم إذا لم يحكم بالشريعة فإنه يجوز الخروج عليه ولا يشرع الإنكار على من خرج على هذا الوادي.
هذا قول مرجوح لا يقول به أهل السنة والجماعة العارفين بمنهج السلف الصالح، إنما الحاكم المسلم إذا قصر في شيء أو وقع في مظلمة لا تخرجه من دائرة الإسلام، ينصح ممن يحسنون النصيحة أهل العلم، ويوجه التوجيه السليم، ويدعى له حتى يفيء إلى الحق. وأما الخروج عليه فلا. ولما ارتكب الخليفة المأمون بل ثلاثة خلفاء عقيدة منكرة وهي القول بخلق القرآن، أولهم المأمون والمعتصم والواثق، ثلاثتهم مشوا على هذه العقيدة الفاسدة، وأئمة العلم في زمنهم وعلى رأسهم الإمام أحمد رحمه الله جميعا. فلم يرضى أئمة العلم بالخروج عليهم أبدا، وصبروا لأنهم يعرفون بأن هؤلاء الخلفاء أقنعهم المفسدون في الأرض المعتزلة، كنا أبي دؤاد ومعهم من أهل الفساد. فجاء أهل بغداد إلى الإمام أحمد وهو سجين، ومتعب ومرهق، فقالوا له يا إمام، تفاقم الأمر ووصل الرجل إلى هذا الحد، أفلا نخرج عليه ونخلع بيعته؟ فقال لهم لا، هذا خلاف الآثار، يعني خلاف السنة، اصبروا لا تسفكوا دماءكم ودماء غيركم. فجاء الفرج لما جاء خلافة المتوكل وتبصر في الأمر، وحصلت مناظرة بين يديه بين ابن أبي دؤاد وبين إمام أهل السنة، ففشل المعتزلي بإقامة الحج عليه من الإمام، فألغى الخليفة ذلكم الاعتقاد الفاسد، وأمر بإكرام الإمام أحمد، وأذن له تدريس ونشر السنة، حتى جل الله تبارك وتعالى تلك الغمة والفتنة. هذه نتيجة الصبر وطريقة أهل السنة والجماعة مع السلاطين والولاة لما لهم من الأهمية، وإن ظلموا وإن جاروا وإن حصل في مملكتهم غير الحق.
يقول أحسن الله
رحم الله الإمام ابن تيمية الذي قال 60 سنة بإمام جائر خير من ليلة بدون إمام. والإمام أحمد والفضيل بن عياض رحمهما الله كل واحد منهما أثر عنه أنه قال لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان، لأهميته، لأنه بصلاحه يصلح الله عباد البلاد وينقطع دابر الفتن.
يقول أحسن الله إليكم، هل يأخذ أمير القبيلة أمير القبيلة حكم الحاكم لن يسمع ويطاع، وإن أخذ مالي وضربني وظلمني
إذا كان أمير مفوض من قبل السلطان فما عمله في حدود صلاحيته وحدود الشرع فهو حق، وأما إذا كان قبلية حكم قبلي يجتمعون جماعة ويقولون أميرنا فلان، لا سيما في بطن إمارة ولاية، فلا يؤخذ بحكم أمير القبيلة ولا تنفذ أحكامه إلا أن يكون مرشح من قبل صاحب الولاية العامة، السلطان، الخليفة، الأمير الذي له بيعة. هذا هو الوضع.
أحسن الله إليكم. يقول: ما الفرق
بين، وإنما مهمة رجل أمر إذا كان من قبل مفوض من قبل الولاية ليكون مسؤولا عن أحوال الرعية، ينقل للوالي ما حصل، والوالي له نواب في القضاء والفتوى وتنفيذ الأحكام.
يقول: أحسن الله إليكم، ما الفرق بين صاحب البدعة والمبتدع؟ ومتى يحكم على الشخص أنه مبتدع أو صاحب بدعة؟ ومن يحكم عليهما؟
أولا، الذي يحكم على البدعة وعلى المبتدع هم أئمة العلم المجتهدون، هم الذين يحسنون الأدلة والاستدلال بها، وليس لكل أحد أن يحكم بالبدعة، والبدعة كما تعرفون خلاف السنة، أمر مبتدع محدث زاده المبتدع في شرع الله، فإذا وزن بالشرع الشريف ما قبله الشرع فصار بدعة محدثة نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وإياكم ومحدثات الأمور، فمن أحدثها وابتدعها فهو المبتدع، أحدثها ابتدعها ودعا الناس إليها ونشرها فهو المبتدع، وكذلك من قبلها وبين له بأنها بدعة فأبى فهو مبتدع ولا شك، بخلاف من غرر به ووقع في بعض بدع المبتدعين فلا يستعجل عليه صاحب السنة بالحكم عليه بالبدعة ويعلن بأنه مبتدع، ولكن يعلمه أولا، فإذا علمه وطلب منه الدليل وأقام الدليل فأبى إلا أن يبقى على بدعته اتباعا لفلان فهو مبتدع، لأنه عرض عليه الحق فرفضه ومستكبر أيضا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس، فبطر الحق رفضه، يعرض الحق على الإنسان ثم يرفضه، هذا متكبر، وإذا أبى إلا أن يلازم البدعة فهو مبتدع، فلا بد من التفصيل في المقام والقول في هذا كما أسلفت لأهل العلم الذين يميزون دائما بين السنة والبدعة ويزنون الأعمال بميزان الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، هم الذين يحكمون في هذه القضية وأمثالها.
أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والنفاق هو الكفر، أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية، مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه فهو منافق، هذا على التغليظ، نرويها كما جاءت ولا نفسرها.
إن شاء
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر الله تبارك وتعالى في صدر سورة البقرة طبقات الناس، فذكر المؤمنين ووصفهم بصفات تميزهم، فذكر من صفاتهم الإيمان بالغيب وهو كل ما غاب عن الإنسان فلم يرى ولم يلمسه، ومن صفاتهم النفقة الواجبة والمستحبة من الأموال وكذلك من العلم، والصفة الثالثة إقامة الصلاة لما تحمل كلمة الإقامة من معنى، أي إقامة كاملة. الصفة الرابعة الإيمان بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة لفهم سلف الأمة. والخامسة الإيمان بما أنزل الله من كتاب وبما أرسل الرسول. والسادسة الإيمان باليوم الآخر وما يكون فيه وقبله وبعده من الحياة البرزخية والحياة الأخروية. هذه بعض صفاتهم ولكنها من أمهات صفات المؤمنين. هذه الضبطة أتباع المرسلين من المهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم إلى يوم القيامة يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالدين. لا، والضبطة الثانية الكفار على اختلاف مللهم، الوثنيون واليهود والنصارى والمجوس والملاحدة، وهؤلاء شر الخلق ذكرهم الله عز وجل بصفاتهم. ومن أبرزها أنهم لم يستجيبوا للمرسلين، بل أعرضوا عن دعوة المرسلين ومن دعا بدعوتهم. إذا قال الله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وبين الله بعد ذلك عقوبتهم الدنيوية والأخروية. والصف الثالث المنافقين والعياذ بالله، النفاق الاعتقادي، ذكرهم الله بالتلون وتغير الوجوه، وأنهم يخفون الشر ويظهرون الخير ويبغضون الإسلام والمسلمين. ومن تشبه بهم من أهل البدع فهو منهم فيما تشبه بهم فيه. وفي هذا المقطع بيان لحال المنافقين النفاق الاعتقادي، وأنهم أهل شر وأضروا على الإسلام والمسلمين من الكفار الصرحاء في كفرهم. لذا كان عذابهم أشد من عذاب الكفار، كما قال الله عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. ومن تاب من أهل المعاصي عموما، الشرك والكبائر، من تاب توبة صادقة قبل الله توبته، لأنه هو واسع المغفرة. والنفاق على نوعين: نفاق اعتقادي وهو الذي حدثنا عنه الآن، ونفاق عملي. الأول مخرج من الملة، ونفاق عملي من كبائر الذنوب ولا يخرج عن ملة الإسلام، وهو المنصوص عليه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث ثلاث، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن قال. وفي رواية: وإذا خاصم خجل. وفي رواية: وإذا عاهد خجل. خمس علامات وردت بها النصوص: إذا وعد أخلف، إذا حدث ثلاث، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن قال، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم خجل. هذا إنكار عملي وعياد بالله، وشر خطير، لأن الكذب وعياد بالله شين، كما جاء في موطأ الإمام مالك رحمه الله وبصير النبي صلى الله عليه وسلم: أيكون المؤمن جبانا؟ قال: نعم. قال: أيكون كذابا؟ قال: أيكون بخيلا؟ قال: نعم. قال: أيكون كذابا؟ قال: لا. لأن الكذب من الصفات التي تشين المسلمين والمسلمات، سواء كذب على الله أو كذب على الناس. هذا التقسيم هو منهج أهل السنة والجماعة للنفاق.
وقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه فهو منافق، هذا على التقدير هوية كما جاءت ولا نفسرها. وقوله صلى الله
لا نفسرها، المقصود بقوله لا نفسرها أي لا نفسرها تفسيرا خاطئا، ولا نؤولها تأويلا مذموما. والمطلوب أن تفسر بالتفسير الصحيح الذي عليه أهل السنة والجماعة، وهو أنه فرق بين النفاق الاعتقادي وبين النفاق العملي. فالنفاق العملي لا يخرج من ملة الإسلام وإن كان من كبائر الذنوب، والنفاق الاعتقادي يخرج عن ملة الإسلام إلا أن يتوب صاحبه فتقبل توبة. فهذا قول لا نفسرها مو معنى أن لا نلتمس المعاني، لا، ولكن لا نفسرها تفسيرا خاطئا ولا نؤولها تأويلا مذموما، وإنما نبينها بيانا يتفق مع نصوص الكتاب والسنة ومذهب سلف الأمة. هذا هو المطلوب.
في طبع يقول في طبع الشيخ ناصر الثاني: بدل ولا نفسرها ولا نقيسها.
مرأفنا مضبوط، لا نقيسها، لا نقيسها، نعم، يعني لا تقاس على غيرها، وإنما تفسر معانيها. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا، قل لا لن يضرب بعضكم رقاب بعض. ومثل إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. ومثل سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ومثل من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. ومثل كفر بالله تبرع من نسب وإن دق. ونحو هذه الأحاديث مما قد صح وحفظ فإنا نسلم له
نسلم له
فإنا نسلم له
نسلم
فإنا نسلم له وإن لم نعلم تفسيرها ولا نتكلم فيها ولا نجادل فيها ولا نفسر هذه الأحاديث
نفسرها
ولا
نفسرها
ولا نفسر هذه الأحاديث ولا نفسر هذه الأحاديث
ولا نفسرها لأن ضايع
ولا نفسرها هذه الأحاديث إلا بمثل ما جاءت لا نردها إلا بأحق منها لا نردها إلا بأحق منها
أيوة هذا معنى ذلك أن الكفر نوعان كفر يخرج من الملة وكفر عملي لا يخرج من الملة فهذه النصوص التي أوردها المؤلف رحمه الله في قوله لا ترجعوا بعدي كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض هذا كفر عملي لأن الاقتتال بين المؤمنين على تأويل لا يخرجهم من دائرة الإسلام كما قال الله عز وجل في حق البغاة وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا الآية ومثلها قوله صلى الله عليه وسلم شباب المسلم فسوق وقتاله كفر ونحوها مما هو مثلها هذا الكفر فيها كفر عملي لا يخرج من ملة الإسلام ولكن الكفر الأكبر الذي يخرج من ملة الإسلام كعبادة غير الله عز وجل صرف شيء من العبادات لغير الله وتفضيل أحكام البشر على حكم الله وقوانين الجاهلية على أحكام الإسلام ونحو ذلك من أخلاق الكفر كفر التكذيب وكفر الاستكبار وكفر الجهل وكفر العناد وغير ذلك من أنواع الكفر هذا مخرج من ملة الإسلام وهذه الأعمال التي جاء ذكرها في هذه النصوص الكفر فيها عملي لا يخرج من ملة الإسلام ولا يجوز أن تفسر بتفسير خاطئ ولا تؤول بتأويل باطل وإنما تفسر بالمعاني الصحيحة التي تتفق بها نصوص الكتاب والسنة وتجتمع.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: والجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت قصرا ورأيت الكوثر، واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها كذا، واطلعت في النار فرأيت كذا وكذا، فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بوجود الجنة والنار وأنهما مخلوقتان وموجودتان الآن، وذلك للأدلة الصريحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت الجنة، وهو دليل على أنها موجودة وأن الله خلقهما دارين ولكل دار أهلها. الجنة للمؤمنين كما قال الله عز وجل: وأزلفت الجنة للمتقين. والنار للغاوين كما قال سبحانه وتعالى: وبردت الجحيم للغاوين. ولما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة ورأى ما فيها من النعيم المقيم، ورأى منزله، وثبت بأنه رأى النار يحطم بعضها بعضا، وهذه كلها أدلة ثابتة أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان. وقد كذب بذلك الجهمية المعطلة وادعوا بأنهما لم تخلقا وإنما ستوجدان في وقتهما، يعني وقت الحاجة إليهما. وادعى الجهمية ومن وافقهم في عدم الإيمان بوجود الجنة والنار، قالوا لأن خلقهما قبل دخول أهلهما فيهما عبث. ومن هنا أنكروا وجود الجنة ووجود النار بما رأوه، وحكموا عقولهم فيه وصرفوا النفوس، لأنه لا يمكن أن يخلقهما الله ويتركهما خاليتين، لأن هذا ضرب من ضروب العبث في زعمهم، ولم يقدر الله حق ذلك، وأنه لم يخلق شيئا أو يؤخر شيئا إلا لحكمة، لأنه هو العزيز الحكيم. لأن هذا هو من أصول أهل السنة والجماعة، الإيمان بوجود الجنة والنار وأنهما مخلوقتان كما ثبتت بذلك النصوص. لهذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتجت الجنة والنار، فقالت النار: أنا يدخلني الجبارون والمتكبرون، وقالت الجنة: يدخلني ضعفاء الناس ومساكينهم. وهذا دليل على وجود الجنة والنار وأنهما مخلوقتان. قال الله عز وجل للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء، وهو دليل على أنهما موجودتان مخلوقتان. نعم. شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لها بأنها من أهل الجنة، لأن التائب مرحوم والمرحوم يدخله الله عز وجل الجنة. هذا ما يقرره أهل السنة والجماعة ويصير عليه اللاحق عن السابق، أو يكون ذلك بالشهادة إن لم يعترف الزاني وشهد عليه أربعة عدول أقيم عليه الحد ولو لم يعترف. وشهادتهم يدلون بها على نسق واحد، لا يختلفون بأنهم رأوا الزاني يفعل بالزانية رأي العين، فيقام بتلك الشهادة الحد.
ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه لحدث كان منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما.
نعم، هذا موقف أهل السنة والجماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يجب أن نسير عليه، وأن يسير عليه كل مكلف، كل مسلم، الكف عن مساوئهم
وأنه إن حصل منهم شيء من المخالفات فإنه مغمور في جانب حسناتهم، ولا يجوز لأحد أن يخوض في ما اختلفوا فيه أو جرى بينهم من الاقتتال أو نحو ذلك، ولا يجوز التنقص لأحد أبدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فأهل السنة والجماعة تراهم يترضون عن أصحاب رسول الله ويرون أن محبتهم فرض فرضه الله وفرضه الرسول عليه الصلاة والسلام، والرضا عنهم باطنا وظاهرا والكف عن معايبهم، وأن ما ذكر عنهم ما كان منه كذبا فلا يصدق، وما جيد فيه ونقص منه فلا يؤخذ به، وما صح أنهم فعلوه يحسن بهم الظن ولا يخوض أحد في ذلك، وخطأهم مغمور في جانب حسناتهم، ومنها الصحبة التي امتازوا بها عن غيرهم، وشهادة النبي صلى الله عليه وسلم لهم بقوله خيركم قرن. لذا لا يتنقص بواحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا مبتدع ضال عن منهج أهل السنة والجماعة. هذا هو الموقف الصحيح، فلا يجوز فعل الخوارج ولا فعل الروافض. الخوارج كفروا بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعلي بن أبي طالب ومن معه رضي الله عنه، وقاتلوه واستحلوا دماءه، والروافض غلوا في آل البيت وجفوا بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل وكفروهم كأبي بكر وعمر وبقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اعتبروهم من أهل التعاون على الإثم والعدوان، واعتبروهم منافقين بعد النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم خانوا. وكذبت الروافض وضلت الخوارج، وهدى الله أهل السنة والجماعة فعرفوا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قدرهم وحقهم، ولم يدعوا لهم العصمة ولم يقوضوا فيما شجر بينهم، وهم أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على اختلاف مراتبهم ومنازلهم في الفضل.
والنفاق هو الكفر.
صحيح.
أربع مسائل.
من السابعة من الكتاب.
سمعنا من ينتسب العلم في بعض بلاد الغرب يقول أنه لا فرق بين الخوارج والبغاة، ثم استدل بقول علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بالخوارج هم إخواننا بغوا علينا، وقال فيهم لما سئل عنهم لا من الكفر فروا، وقال بعدها وهذا يستفاد منه أن السلف كانوا لا يكفرون الفرق الإسلامية. فهل هذا الكلام صحيح أنه لا فرق بين الخوارج والبغاة؟
على كل حال، الخوارج أهل عقيدة، أهل عقيدة، وهذه العقيدة هي الحكم على العصاة إن لم يتوبوا من موبقاتهم، وهم من أهل التوحيد والصلاة والصيام، وماتوا ولم يتوبوا حكموا عليهم بالخلود في النار، وأن من دخل النار لا يخرج منها، وحكموا عليهم في الدنيا بالكفر
المخرج من الملة. هؤلاء الخوارج هذه عقيدتهم بخلاف البغاة. البغاة يبغي بعضهم على بعض ولم يحكم عليه بالكفر ولم يحكم عليه بالخلود في النار، لذا فليس البغاة كالخوارج. فالبغاة إما أن يكونوا من أهل الإسلام وإما أن يكونوا من غيرهم، سواء هؤلاء البغاة بغوا على الإمام بمعنى خرجوا على الإمام يطالبون بحقوق إما بجلب مصالح أو دفع مضار، وهذا خروج من البغاة، لكن ليس معتقدهم كمعتقد الخوارج وهو الحكم بالكفر على عصاة الموحدين إن ماتوا بدون توبة. وإما أن يكون البغاة من بعضهم على بعض، طائفة على طائفة، وهؤلاء ليسوا كالخوارج في الاعتقاد، فقد يبغون من أجل المال أو من أجل الانتقام ولم يحكموا على الفئة المعتدى عليها بالكفر. والله سبحانه وتعالى سمى البغاة مؤمنين إذا كانوا من أهل الإسلام، كما في الآية الكريمة في سورة الحجرات. وأما قول علي رضي الله عنه هم من الكفر فروا، بمعنى أنهم تأولوا فقاتلوا، تأولوا بعض نصوص القرآن واقتنعوا فيها على فهمهم، كقول الله تعالى إن الحكم إلا لله، فقالوا إن عليا حكم الرجال والله يقول إن الحكم إلا لله، فقد كفر لأنه قدم حكم الرجال على حكم الله. تأويل فاسد وتأويل باطل. فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بتفسير القرآن من الخوارج، إنما أهل السنة وأئمتهم الصحابة يتورعون في التكفير، لا يصدرون التكفير إلا لمن على من كفره الله عز وجل القرآن أو الرسول عليه الصلاة والسلام في السنة، أو أجمع المسلمون على كفره قالوا بذلك. فأما أهل الفرق الإسلامية ومنهم الخوارج فهنا يعتبروهم متأولين، فمن كان كذلك وبعضهم مقلدين فوقعوا في سوء الاعتقاد، لذا قال علي بن أبي طالب هم من الكفر فروا، وقال إخواننا بغوا علينا يعني اعتدوا علينا. والمهم أن المبتدع كما تكرر معكم لا يخلو من حالين، إما أن تكون بدعته تكفره بشهادة القرآن ومن أنزل عليه الفرقان أو ما أجمع عليه المسلمون الذين لا يجتمعون على ضلال، فالحكم عليه بالكفر لا يتوقف فيه أحد. وإما أن تكون بدعته لا تكفره بنص القرآن ونص السنة وإجماع المسلمين، ولو حصل في ذلك خلاف بين أهل العلم بين مكفر ومفسر، فالتوقف وعدم إطلاق الكفر أفضل من الوقوع في التكفير ومنهجه، والحكم لله تبارك وتعالى في جميع خلقه، له الحكم وإليه ترجع.
قال هل ثبت عن السلف أنهم كفروا بعض الفرق الإسلامية؟
نعم، السلف كفروا الجهمية لأنهم قلال، نفوا عن الله ما أثبته القرآن، نفوا عن الله أسماءه الحسنى وصفاته العلى والله أثبتها، فكذبوا القرآن، ومن كذب القرآن أو حرفا واحدا من القرآن فقد كفر بدون شك.
يقول السائل أحسن الله إليكم، هل علم النبي صلى الله عليه وسلم للغيب مطلق أم مقيد؟
ما أخبره الله به من أمور الغيب قال به، ولا يخبر عن شيء من المغيبات من تلقاء نفسه أبدا، كما قال الله تعالى إن هو إلا وحي يوحى، وقال سبحانه وتعالى عنه قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. نعم. وكم من قضايا كانت يسأل فيها النبي صلى الله عليه وسلم وما نزل عليه فيها شيء فلم يقل فيها شيئا حتى ينزل الوحي، وهذا كثير في القرآن الكريم. جاء رهط من اليهود وقيل من المشركين فسألوه قالوا له ما معنى الروح، سألوه عن الروح فما أعطاهم جوابا حتى أنزل الله عز وجل عليه ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فسألوا وهم أصحاب تعنت مكيدة، لأن كلمة الروح تطلق ويراد بها أحد ثلاثة معاني، تطلق الروح على الروح البشرية، على الروح التي تعمر الجسد، روح المؤمن، روح المسلم، روح الكافر، الأرواح جميعا أرواح المخلوقات، وتطلق ويراد بها جبريل عليه الصلاة والسلام، لأن الله سماه نزل به الروح الأمين روح القدس، وتطلق ويراد بها القرآن كما قال عز وجل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فقالوا إذا أجاب بواحدة نقول لا، المراد الثانية أو الثالثة، يعني ليبينوا خطأ، لينسبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم خطأ. فجاء القرآن فقطع دابرهم وألقمهم الحجر، قل الروح من أمر رب، فروح المخلوقات من أمر الله، هو الذي أمر بأن تنفخ الأرواح في أجساد المخلوقات، ونزول القرآن بأمر الله عز وجل وهو صفة من صفاته، وروح القدس بأمر الله ينزل، وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا.
ما ردكم أحسن الله إليكم في من يقول أن الحاكم المسلم إذا لم يحكم بالشريعة فإنه يجوز الخروج عليه ولا يشرع الإنكار على من خرج على هذا الوادي؟
هذا قول مرجوح لا يقول به أهل السنة والجماعة العارفين بمنهج السلف الصالح، إنما الحاكم المسلم إذا قصر في شيء أو وقع في مظلمة لا تخرجه من دائرة الإسلام، ينصح ممن يحسنون النصيحة أهل العلم، ويوجه التوجيه السليم، ويدعى له حتى يفيء إلى الحق، وأما الخروج عليه فلا. ولما ارتكب الخليفة المأمون بل ثلاثة خلفاء عقيدة منكرة وهي القول بخلق القرآن، أولهم المأمون والمعتصم والواثق، ثلاثتهم مشوا على هذه العقيدة الفاسدة، وأئمة العلم في زمنهم وعلى رأسهم الإمام أحمد رحمه الله جميعا، فلم فلم يرضى أئمة العلم بالخروج عليهم أبدا، وصبروا بأنهم يعرفون بأن هؤلاء الخلفاء أقنعهم المفسدون في الأرض المعتزلة ابن أبي دؤاد ومعه من أهل الفساد. فجاء أهل بغداد إلى الإمام أحمد وهو سجين، ومتعب ومرهق، فقالوا له: يا إمام، تفاقم الأمر ووصل الرجل إلى هذا الحد، أفلا نخرج عليه ونخلع بيعته؟ فقال لهم: لا، هذا خلاف الآثار، يعني خلاف السنة، اصبروا، لا تسفكوا دماءكم ودماء غيركم. فجاء الفرج لما جاء خلافة المتوكل وتبصر في الأمر، وحصلت مناظرة بين يديه بين ابن أبي دؤاد وبين إمام أهل السنة، ففشل المعتزلي بإقامة الحج عليه من الإمام، فألغى الخليفة ذلكم الاعتقاد الفاسد، وأمر بإكرام الإمام أحمد، وأذن له تدريس ونشر السنة، حتى جل الله تبارك وتعالى تلك الغمة والفتنة. هذه نتيجة الصبر وطريقة أهل السنة والجماعة مع السلاطين والولاة، لما لهم من الأهمية، وإن ظلموا وإن جاروا وإن حصل في مملكتهم غير الحق.
يقول: أحسن الله،
رحم الله الإمام ابن تيمية الذي قال: 60 سنة بإمام جائر خير من ليلة بدون إمام. والإمام أحمد والفضيل بن عياض رحمهما الله، كل واحد منهما أثر عنه أنه قال: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان، لأهميته، لأنه بصلاحه يصلح الله عباد البلاد وينقطع دابر الفتن.
يقول: أحسن الله إليكم، هل يأخذ أمير القبيلة أمير القبيلة حكم الحاكم لن يسمع ويطاع، وإن أخذ مالي وضربني وظلمني؟
إذا كان أمير مفوض من قبل السلطان، فما عمله في حدود صلاحيته وحدود الشرع فهو حق، وأما إذا كان قبلية، حكم قبلي، يجتمعون جماعة ويقولون: أميرنا فلان، لا سيما في بطن إمارة ولاية، فلا يؤخذ بحكم أمير القبيلة ولا تنفذ أحكامه إلا أن يكون مرشح من قبل صاحب الولاية العامة، السلطان، الخليفة، الأمير الذي له بيعة. هذا هو الوضع.
أحسن الله إليكم. يقول: ما الفرق
بين، وإنما مهمة رجل أمن إذا كان من قبل مفوض من قبل الولاية ليكون مسؤولا عن أحوال الرعية، ينقل للوالي ما حصل، والوالي له نواب في القضاء والفتوى ونقو تنفيذ الأحكام.
يقول: أحسن الله إليكم، ما الفرق بين صاحب البدعة والمبتدع، ومتى يحكم على الشخص أنه مبتدع أو صاحب بدعة، ومن يحكم عليهما؟
أولا، الذي يحكم على البدعة وعلى المبتدع هم أئمة العلم المجتهدون، هم الذين يحسنون الأدلة والاستدلال بها، وليس لكل أحد أن يحكم بالبدعة. والبدعة كما تعرفون خلاف السنة، أمر مبتدع محدث
زاده المبتدع في شرع الله. فإذا وزن بالشرع الشريف ما قبله الشرع فصار بدعة محدثة نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وإياكم ومحدثات الأمور، فمن أحدثها وابتدعها فهو المبتدع. أحدثها ابتدعها ودعا الناس إليها ونشرها فهو المبتدع. وكذلك من قبلها وبين له بأنها بدعة فأبى فهو مبتدع ولا شك، بخلاف من غرر به ووقع في بعض البدع المبتدعين فلا يستعجل عليه صاحب السنة بالحكم عليه بالبدعة ويعلن بأنه مبتدع، ولكن يعلمه أولا، فإذا علمه وطلب منه الدليل وأقام الدليل فأبى إلا أن يبقى على بدعته اتباعا لفلان فهو مبتدع، لأنه عرض عليه الحق فرفضه ومستكبر أيضا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق وغمط الناس، فبطر الحق رفضه، يعرض الحق على الإنسان ثم يرفضه هذا متكبر، وإذا أبى إلا أن يلازم البدعة فهو مبتدع. فلا بد من التفصيل في المقام والقول في هذا كما أسلفت لأهل العلم الذين يميزون دائما بين السنة والبدعة ويزنون الأعمال بميزان الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، هم الذين يحكمون في هذه القضية وأمثالها.
أحسن الله إليكم. لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: والنفاق هو الكفر، أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية، مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه فهو منافق، هذا على التغليظ، نرويها كما جاءت ولا نفسرها.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ذكر الله تبارك وتعالى في صدر سوره البقره طبقات الناس، فذكر المؤمنين ووصفهم بصفات تميزهم، فذكر من صفاتهم الإيمان بالغيب وهو كل ما غاب عن الإنسان فلم يره ولم يلمسه، ومن صفاتهم النفقة الواجبة والمستحبة من الأموال وكذلك من العلم، والصفة الثالثة إقامة الصلاة بما تحمل كلمة إقامة من معنى، أي إقامة كاملة. الصفة الرابعة الإيمان بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. والخامسة الإيمان بما أنزل الله من كتاب وبما أرسل الرسول. والسادسة الإيمان باليوم الآخر وما يكون فيه وقبله وبعده من الحياة البرزخية والحياة الأخروية. هذه بعض صفاتهم، ولكنها من أمهات صفات المؤمنين.
هذه الضبطة أتباع المرتدين من المهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم إلى يوم القيامة يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالدين. والضبطة الثانية الكفار على اختلاف مللهم، الوثنيون واليهود والنصارى والمجوس والملاحدة، وهؤلاء شر الخلق ذكرهم الله عز وجل بصفاتهم. ومن أبرزها أنهم لم يستجيبوا للمرسلين، بل أعرضوا عن دعوة المرسلين ومن دعا بدعوتهم. إذا قال الله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وبين الله بعد ذلك عقوبتهم الدنيوية والأخروية. والصنف الثالث المنافقين والعياذ بالله، النفاق الاعتقادي، ذكرهم الله بالتلون وتغير الوجوه، وأنهم يخفون الشر ويظهرون الخير، ويبغضون الإسلام والمسلمين. ومن تشبه بهم من أهل البدع فهو منهم فيما تشبه بهم فيه. وفي هذا المقطع بيان لحال المنافقين النفاق الاعتقادي، وأنهم أهل شر وأضروا على الإسلام والمسلمين من الكفار الصرحاء في كفرهم. لذا كان عذابهم أشد من عذاب الكفار، كما قال الله عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. ومن تاب من أهل المعاصي عموما، الشرك والكبائر، من تاب توبة صادقة قبل الله توبته لأنه واسع المغفرة. والنفاق على نوعين، نفاق اعتقادي وهو الذي حدثنا عنه الآن، ونفاق عملي. الأول مخرج من الملة، ونفاق عملي من كبائر الذنوب ولا يخرج عن ملة الإسلام، وهو المنصوص عليه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن قال. وفي رواية: وإذا خاصم فجر. وفي رواية: وإذا عاهد قدر. خمس علامات وردت بها النصوص: إذا وعد أخلف، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن قال، وإذا عاهد قدر، وإذا خاصم فجر. هذا إنكار عملي والعياذ بالله، وشر خطير، لأن الكذب والعياذ بالله شين، كما جاء في موطأ الإمام مالك رحمه الله وبصير النبي صلى الله عليه وسلم: أيكون المؤمن جبانا؟ قال: نعم. قال: أيكون كذابا؟ قال: أيكون بخيلا؟ قال: نعم. قال: أيكون كذابا؟ قال: لا. لأن الكذب من الصفات التي تشين المسلمين والمسلمات، سواء كذب على الله أو كذب على الناس. هذا التقسيم هو منهج أهل السنة والجماعة للنفاق.
وقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه فهو منافق، هذا على التقدير الهوية كما جاءت ولا نفسرها. وقوله صلى الله
لا نفسرها المقصود بقوله لا نفسرها أي لا نفسرها تفسيرا خاطئا ولا نؤولها تأويلا مذموما. والمطلوب أن تفسر بالتفسير الصحيح الذي عليه أهل السنة والجماعة، وهو أنه فرق بين النفاق الاعتقادي وبين النفاق العملي. فالنفاق العملي لا يخرج من الملة الإسلام وإن كان من كبائر الذنوب، والنفاق الاعتقادي يخرج عن ملة الإسلام إلا أن يتوب صاحبه فتقبل توبة. فهذا قول لا نفسرها مو معنى أن لا نلتمس المعاني، لا، ولكن لا نفسرها تفسيرا خاطئا ولا نؤولها تأويلا مذموما، وإنما نبينها بيانا يتفق مع نصوص الكتاب والسنة ومذهب سلف الأمة. هذا هو المطلوب.
في طبع يقول في مطلع الشيخ ناصر الثاني بدل ولا نفسرها ولا نقيسها.
مرعفنا نعم مضبوط، لا نقيسها، لا نقيسها نعم، يعني لا تقاس على غيرها وإنما تفسر معانيها. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا قل لا لن يضرب بعضكم رقاب بعض، ومثل إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، ومثل سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ومثل من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، ومثل كفر بالله تبرع من نسب وإن دق، ونحو هذه الأحاديث مما قد صح وحفظ. فإنا نسلم له وإن لم نعلم تفسيرها ولا نتكلم فيها ولا نجادل فيها ولا نفسر هذه الأحاديث. ولا نفسرها هذه الأحاديث إلا بمثل ما جاءت، لا نردها إلا بأحق منها.
أيوة، هذا معنى ذلك أن الكفر نوعان، كفر يخرج من الملة وكفر عملي لا يخرج من الملة. فهذه النصوص التي أوردها المؤلف رحمه الله في قوله لا ترجعوا بعدي كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، هذا كفر عملي، لأن القتال بين المؤمنين على تأويل لا يخرجهم من دائرة الإسلام، كما قال الله عز وجل في حق البغاة وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا الآية. والمشهور قوله صلى الله عليه وسلم شباب المسلم فسوق وقتاله كفر ونحوها مما هو مثلها. هذا الكفر فيها كفر عملي لا يقل من ملة الإسلام، ولكن الكفر الأكبر الذي يخرج من ملة الإسلام كعبادة غير الله عز وجل صرف شيء من العبادات لغير الله وتفضيل أحكام البشر على حكم الله وقوانين الجاهلية على أحكام الإسلام ونحو ذلك من أصناف الكفر، كفر التكذيب وكفر الاستكبار وكفر الجهل وكفر العناد وغير ذلك من أنواع الكفر، هذا مخرج من ملة الإسلام. وهذه الأعمال التي جاء ذكرها في هذه النصوص الكفر فيها عملي لا يخرج من ملة الإسلام، ولا يجوز أن تفسر بتفسير خاطئ ولا تؤول بتأويل باطل، وإنما تفسر بالمعاني الصحيحة التي تتفق بها نصوص الكتاب والسنة وتتبع.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: والجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت قصرا ورأيت الكوثر، واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها كذا، واطلعت في النار فرأيت كذا وكذا، فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بوجود الجنة والنار وأنهما مخلوقتان وموجودتان الآن، وذلك للأدلة الصريحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت الجنة، وهو دليل على أنها موجودة وأن الله خلقهما دارين ولكل دار أهلها، الجنة للمؤمنين كما قال الله عز وجل، وأزلفت الجنة للمتقين، والنار للغاوين كما قال سبحانه وتعالى: وبرزت الجحيم للغاوين. ولما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة ورأى ما فيها من النعيم المقيم ورأى منزله، وثبت بأنه رأى النار يحطم بعضها بعضا، وهذه كلها أدلة ثابتة أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان. وقد كذب بذلك الجهمية المعطلة وادعوا بأنهما لم تخلقا وإنما ستوجدان في وقتهما، يعني وقت الحاجة إليهما، وادعى الجهمية ومن وافقهم في عدم الإيمان بوجود الجنة والنار، قالوا لأن خلقهما قبل دخول أهلهما فيهما عبث، ومن هنا أنكروا وجود الجنة ووجود النار لما رأوا، وحكموا عقولهم فيه وصرفوا النفوس، لأنه لا يمكن أن يخلقهما الله ويتركهما خاليتين، لأن هذا ضرب من ضروب العبث في زعمهم، ولم يقدر الله حق ذلك، وأنه لم يخلق شيئا أو يؤخر شيئا إلا لحكمة، لأنه هو العزيز الحكيم. لأن هذا هو من أصول أهل السنة والجماعة الإيمان
في وجود الجنة والنار وأنهما مخلوقتان كما ثبتت بذلك النصوص. لهذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتجت الجنة والنار، فقالت النار أنا يدخلني الجبارون والمتكبرون، وقالت الجنة يدخلني ضعفاء الناس ومساكينهم. وهذا دليل على وجود الجنة والنار وأنهما مخلوقتان. قال الله عز وجل للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء، وهو دليل على أنهما موجودتان مخلوقتان. نعم.